العربي الجديد بودكاست.
للأسف الآخر يعني 15 سنة وهيك الحدود يعني شان في بروباغاندا كثير. أتذكروا كانوا غجر بيجوا للقرية للقرى كانوا بيبيعوا شغلات، كانوا بيشتغلوا حديد، كانوا بيغنوا، كانوا بعطوا خدمات هيك. يعني أنا كنت مستغرب بشكل إيجابي إنه بالأردن بتلاقي مش بس أردنيين، يعني تلاقي إيراقيين، يمنيين، سودانيين، مصريين. هذا ابن بطوطة، هذا مش عن ابن بطوطة بالضبط، يعني هذا عن واحد شخص حداثي بغزة ولقب تبعه ابن بطوطة، عشان هو من هو بدوي من قبيلة ترابين.
الباحث في العلوم الاجتماعية في الشرق الأوسط أربان روي، أهلا وسهلا فيك في بودكاست فيه ما فيه.
شكرا كثير، سرور لي.
شو الأخبار أستاذ أربان؟ شو عامل هاي الأيام؟
الحمد لله، يعني أنا جيت للبلاد قبل يومين بعد فترة طويلة. آخر مرة كنت هون كان السنة الماضية، فباجي كل سنة من 2012
في مدينة بيت لحم
إلى سنة كورونا كان ممنوع فوت، فكل سنة باجي ويعني شوف كيف التغيرات، كيف الأمور، قديش صار البندورة بالسوق يعني. هيك يعني، وكمان يعني متابع الظروف في غزة بالشمال الضفة العربية 24 ساعة من 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 برا. وطبعا الواقع شو غير لما أنت موجود ببلاد.
أستاذ أربان، أنت ارتباطك ووجودك في فلسطين لم يقتصر فقط على هذا الحيز الجغرافي وحسب، كيف بدأت حكايتك وقصتك مع فلسطين؟
أنا بقول كل شيء بالصدفة، يعني ياريت بحكي لك كان في لحظة معينة إنه يعني كل شيء صار بمرة واحدة، بس مش هيك يعني. بس أنا يعني أول يعني أول حدث اللي صار علي يعني أول تواصل مع فلسطين كان عن طريق محمود درويش.
والله
حكي بيكون 2004 اكتشفت محمود درويش بمكتبة بأمريكا بنيويورك، وكان شاعر مشهور كشميري هندي أغا شهيد علي اللي ترجم قصيدة من محمود درويش هاد عشر كوكبا، إذا تعرف هاي القصيدة. فهيك أنا اكتشفت محمود درويش، ويعني طبعا كنت بعرف إنه في مشاكل بفلسطين، وأنا كنت يعني صغير بعمر يعني، فكنت بعرف إنه كان وقت الانتفاضة الثانية، فكل يوم كان بطلع أخبار عن فلسطين، بس ما فهمت الموضوع 100%. فلما اكتشفت محمود درويش بلشت اقرأ عن فلسطين، عن المنطقة وكل شيء صار لحاله يعني. وبعدين يعني أنا عملت رسالة الماجستير عن فلسطين، والحمد لله كان عندي الخز الفرصة إنه جيت هون أول مرة 2012 لهذا السبب. 2012 هذا يعني 8 سنين بعد ما اكتشفت محمود درويش، فأصلا كنت بعرف كثير يعني عن طريق الكتب، بس طبعا زي ما حكيت قبل التجربة الحضورية شيء تاني. وبعدين كمان كتبت رسالة الدكتوراه عن فلسطين، وهذا كان شيء طويل يعني. درست الدكتوراه بأمريكا، والدكتوراه بأمريكا إذا تعرف يعني شيء جدي كثير، يعني شيء مكثف وطويل. فبحث الدكتوراه كان منذ 8 سنين، أسف كان 6 سنين، وبعدين كملت البحث بعد الدكتوراه، فكل شيء مع بعض كان 8 سنين. فتعرفت على فلسطين بشكل حميم يعني، وآخر سنة ونص حلا كمان بحث بالمنطقة بسوريا لبنان. وكثير مهم كمان إنه واحد يعني يحط فلسطين بالسياق الجغرافي الثقافة. يعني فلسطين هي مش جزيرة، هي تنتمي بمنطقة بتاريخ بثقافة اللي قبيلة الشام والشرق الأوسط والعالم العربي، يعني في أكثر من اسم طبعا. يعني عم بفهم فلسطين هلا آخر سنة ونص بطريقة جديدة، لأنه هلا يعني بسافر كثير بحضر الدول حوالين فلسطين.
طيب أستاذ أربان، ببالي هيك هلأ أنت إلا قصتك أنت الخاصة واللي بدأت قصتك بمسقط رأسك في الهند، كيف بدأت قصتك؟ شو القصة كيف حصلت؟
أنا موجود بالهند بمدينة كالكتا اللي مدينة كبيرة بالهند، يعني نحكي عدد سكان، يعني لما أنا كنت مولود كان شيء زي 13 مليون، هلا صار 15 مليون، فنحكي أكثر، في أكثر ناس مدينة كالكتا من كل فلسطين بالعالم. بس حجرنا لأمريكا لما كنت طفل، لما كان عمري 8 سنين، وبعدين عشت بكثير أماكن بالعالم. هلا أنا مقيم بألمانيا آخر سنتين وبشتغل بمعهد مركز أبحاث بألمانيا. وزي ما حكيت قبل، أنا اكتشفت محمود درويش وعن طريق محمود درويش فلسطين بسنة 2004، وحلا شو هلا 2025، فأنا مهووس بفلسطين يعني من أكثر من 20 سنة. ليش هيك؟ يعني شو كان، يعني شو عجبني وشو شو يعني ليش أنا استثمرت كل هيك بفلسطين؟ وبالنسبة إلي هلا، لما الفلسطينيين بفكروا عن الهند مثلا، فكروا بلكي عن يوغا وكذا كذا. بس لازم أتذكر إنه الهند كانت المستعمرة الرئيسية عالميا، إمبراطورية بريطانية، يعني بحكوا إنه الهند كانت jewel in the يعني زي جوهر بالتاج الإمبراطورية البريطانية. ومدينة كالكتا ما كانت موجودة، يعني هي يعني أسسوها الإنجليز، فبإمبراطورية الإنجليز إمبراطورية البريطانية العاصمة طبعا كانت لندن، والتاني مدينة كانت كالكتا. ف وطبعا يعني طريقة الاستعمار بالهند كانت شيء ثاني من طريقة الاستعمار بفلسطين، يعني في أكثر من نوع استعمار طبعا. بس أظن في شيء ممكن احنا نقدر نتعلم من تجربة الاستعمار بالهند وتجربة تحرير الهند. ومش كل شيء غاندي by the way، يعني كثير تعقيد بالموضوع، كثير منا ما نحب غاندي. بس كان شخص interesting بدون شك. بس في يعني في عالم إذا بدنا نحكي عن حركة تحرير الهند هو عالم. وفلسطين هي المستعمرة الأخيرة.
صحيح.
بس كمان مهم للهند إن هم بيعترفوا إنه فلسطين هي المستعمرة الأخيرة. للأسف الآخر يعني 15 سنة وهيك، الحنود يعني عشان في بروباغاندا كتير قربوا أكثر السردة الصهيونية، السردة الإسرائيلية. ما كان هيك دائما يعني، بس في بروباغاندا كتير. ويعني كمان هدف من أهدافي إنه كمان الحنود يعني بيعترفوا إنه فلسطين هي المستعمرة الأخيرة، وفي كتير كتير شغلات بيشبهوا بعض، حتى الكفاح المسلح اللي كان موجود بالهند مش كتير معروف اليوم، بس كان شيء كتير مهم ومركزي بحركة تحرير الهند.
بعد أيام سيتم إطلاق كتاب لك، لو تحدثنا عن الإطلاق وعن الكتاب.
الكتاب إنتاج الدكتوراه، يعني رسالة الدكتوراه كان نفس الموضوع. و يعني لما بلشت الدكتوراه أنا كنت بدي أبحث شيء تاني عن شيء تاني موضوع تاني كمان بفلسطين بس موضوع تاني و بس أول سنة أنا جيت هون لهذا البحث تعرفت على حدا بالصدفة برام الله اللي حكى لي إنه في غجر بفلسطين بالقدس وعندهم لغة مش لغة عربية فأنا كنت مستغرب كنت مصدوم أنا فكرت أنا كنت بعرف عن الجامعات اللي موجودة بفلسطين بس ما عمري سمعت عن الرومانية الغجر فغيرت الموضوع موضوع الدكتوراه لهيك وهيك بلشت البحث بس مثل اهتمام مثل اهتمام انه كيف انه انا ما كنت اعرف انه في غجر بفلسطين وصراحة انا مش الوحيد يعني انا بقول انه معظم الفلسطينيين نفسهم اليوم ب 2025 ما بعرفوا انه في جالية غجر بفلسطين صح ولا لا فكيف بس هذا تاريخيا مش كان هيك يعني حتى أول تسعينات الغجر كانوا موجودين بالإنتاج الثقافي بفلسطين مثلا بروايات بموسيقى في أفلام مثلا في فيلم تبع ميشيل خليفة عن الغزة بنسى الاسم بأول تسعينات كان في شخصيات غجر بهذا الفيلم فرقة سابرين من القدس كان عندهم أغنية عن الغجر بأول تسعينات والكلام كانوا من قصيدة حسين برغوتي فكان شعر عن الغجر إميل حبيبي كتب أكثر من مرة عن الغجر فهم كانوا كمان يعني قصائد محمود درويش كذا كذا فالغجر كانوا شيء موجود بشبو الضمير الثقافي الفلسطيني بس بعد فترة ما كانوا موجودين ف إنه أنا ما كنت أعرف إنه في غجر بفلسطين جزء من السؤال البحثي إنه ليش أنا ما كنت أعرف وليش الناس ما بعرفوا إنه في غجر بفلسطين عشان لما إذا نحكي عن عاداتهم يعني عادات سكانهم يعني كم ممكن حلا في أكثر عادات سكان غجر بفلسطين من أي لحظة تانية بتاريخ فلسطين بس كيف هم مخبين من المجتمع فهذا هو السؤال البحثي يعني كيف هذا الشعب موجود بالمجتمع الفلسطيني بدون ما يكونوا يعني مبينين
خطر ببالي وأنا هيك تصفحت جانب من الكتاب إنه كيف استخدمت مفهوم مجتمع البيت ووظفته لكلود ليفي ستروس ونظريات جوليس دولوز حول الطي لتفسير كيفية تشكيل الذاكرة الجماعية والثقافية لدى جماعات الغجر في باب حطة
سؤال جميل وشوي صعب أحكي عنه صراحة لازم تقرأ الكتاب ليفي ستروس اللي كان أنتروبولوجيست كتير كتير مهم ممكن يعني في ناس بقوله يعني كان العبقري الوحيد بتاريخ أنتروبولوجي the only genius يعني بتاريخ أنتروبولوجي فليفي ستروس كان كثير مربوط بحركة اسمه structuralism بأنتروبولوجي هذا الحكي يعني الخمسينات ستينات بقرن العشرين والstructuralism كان في كثير قوانين مثلا يعني كان في كثير يعني كثير formulas وهيك يعني تقريبا مثل algebra أو شيء فهمت علي بس ليفي ستروس عايش يعني حياته كان طويلة يعني كان عايش 100 سنة وبآخر فترة حياته بالثمانينات اكتشف شعب من شمال غرب أمريكا أزين ألاسكا بلكا يوكون ما بتذكر وين بالضبط بس هاي المنطقة يعني شمال غرب حدود كندا وهيك بلكي كان بريتش كولومبيا فكرة بس الكواكيوتو اسمهم، اسم القبيلة، يعني الناس، يعني الشعب أصليين من هذه المنطقة. واكتشف أنهم ما كان عندهم قوانين بالمجتمع، يعني مثلا في كثير أماكن بالعالم في قانون، يعني مين بنفع الزواج مع مين، مثلا طبعا يعني إشي كتير يعني منتشر بالعالم عالميا، ممنوع تجاوز يعني بين يعني الأخ، ممنوع تجاوز مع الأخت مثلا. أوكي، هذا إشي يعني بيسك معروف، بس هذا مثال القانون، يعني فمين بنفع تجاوز مين. فهم ما كان عندهم هذول القوانين أو قوانين تانية، يعني كيف القرايب. هو قرر إنه أوكي، فهم ما عندهم هذا النظام قانوني، فخلينا نشوف شو هم بيستخدموا. والكلمة اللي هم بيستخدموا لتوصف مجتمعهم كان اللي بالعربي يعني نول دار، يعني هاوس. فهذا كان كثير انترستنج اللي إنه كمان هذا مفهوم دار كمصطلحة كثير غنية، لأنه الدار بلكي بتكون يعني يعني الدار نفسه، يعني زي البيت اللي واحد عايش فيه، أو مثلا العائلة.
أوكي.
أو كمان يعني اختصار أخلاق العائلة، مثلا هذا الدار محترم، هذا الدار مش محترم.
صحيح.
أو مستوى التعليم، يعني أخلاق، سياسة، كل شيء. فالدار عالم يعني. فأنا يعني استخدم ليفي ستراوس هذا المفهوم، يعني شو الدار بالضبط. هو كان استخدم يعني بعد ما اكتشف إنه كوكيوتو هاي الأشيرة ما كان عندهم كلمة غير دار للمجتمع، قرابة المجتمع، house society. هي كان بستخدم ليفي ستراوس. فأنا استكتب نفس المفهوم بسياق الفلسطيني، بسياق الغجر، بباب حتى يعني شو الدار، شو دور الدار بالمجتمع الفلسطيني.
جميل. طب شو هي الطرق أستاذ أربان اللي استخدمها أفراد جماعات الغجر لتعريف أنفسهم عرقيا وثقافيا في سياقات متعددة مثل القدس، رام الله، وعمان، وكيف أثرت هاي السياقات السياسية والجغرافية على هاي التعريفات؟
قبل النكبة الغجر كانوا موجودين حرفياً وين مكان بفلسطين،
موزعين في أكثر من مكان،
حرفياً يعني كل المدن الكبيرة كانوا موجودين، وكانوا بلفوا يعني بين المدن، كانوا بروحوا للقرى. فإذا تسأل حدا فممكن 80 يعني فوق عمرهم 80 اليوم، أو أقل بلكي فوق 60 حتى. أذكروا كانوا غجر بيجوا للقرية، للقرى، كانوا بيبيعوا شغلات، كانوا بيشتغلوا حديد، كانوا بيغنوا، كانوا بعطوا خدمات هيك يعني. وخصوصا يعني عند البدو هم الغجر، ومش بس في فلسطين، يعني لازم نتذكر العالم بدون حدود. يعني
طبعا.
يعني بين الحركات بين سوريا وفلسطين ولبنان، يعني مصر، يعني خصوصا عند البدو كانوا the entertainment للبدو، يعني كانوا بيغنوا وكذا. لما بلشت البحث لسه كانوا عايشين كم شخص غجر قريب العمر، يعني للأسف توفوا يعني كلهم منذ آخر 10 سنين. والأغاني اللي كانوا حفظوهم أو الشعر اللي حفظوهم كانوا بيحكوا عن البدو، لأنه البدو كانوا الجمهور لهم. وهذا لسه موجود بالأردن، بفلسطين للأسف مش موجود. وأنا رحت لشريف كناني، شريف كناني يعني أكبر فولكلوريست بفلسطين، وأنا فرجيته، سمعته التسجيلات اللي عملت، وهذول الأشياء يعني أول مرة بسمعهم، وأنا ما بعرف شو هذول، بس أنا بعرف إن هذول مش فلسطيني، بس كان فلسطيني، بس فلسطيني غجري لجمهور البدو. anyway, المهم كانوا موجودين وين مكان وبعد النكبة يعني حربوا لزي كل الفلسطينيين لبنان الأردن وهيك لغزة كثير منهم لغزة بس نعرف إنه كانوا موجودين بالجليل مثلا عشان لحد الآن في أسماء أماكن مثلا مقبرة النور أو عين النور ف يعني هذا الأماكن كان في علاقة معهم بس ما نعرف شو بالضبط بس يعني دل الأماكن ما أسماهم بس هم ما دلوا فطيب ف الجالية بغزة هلا غزة كانت تحت حكومة مصرية زي ما نعرف تقريبا 20 سنة وبعدين تحت الاحتلال الإسرائيلي بس الاحتلال الإسرائيلي كان مش بس غزة بس كمان سيناء فكان في حركة غزرية بين مصر وغزة حتى الثمانينات لما رجعوا إسرائيل رجعت سيناء لمصر فهذا كثير مثل اهتمام انه كثير من الغجر بغزة كانوا مولودين بسيناء او تاني مكان بمصر مثلا حتى يعني اللي موجودين اليوم بغزة او الضفة الغربية والجالية بالقدس كانوا يعني هم دخلوا يعني شو النظام الإسرائيلي نول يعني بتحمين صحي وكل هيك أخذوا هوية القدس فهم شيء تاني يعني فالجاليتين كانوا منفصلين نول بين النكسة للأول أول ألفين وشو صار بأول ألفين لما بلاش الحصار بغزة كثير من ومش بس الغزة كثير قزاز ويعني بلشوا يطلعوا من غزة يعني زي احنا يعني نعرف يعني في جالية غزوية بالضفة الغربية برام الله خصوصا بس الغزة لأنه كان عندهم خبرة كيف تلعب مع الحدود نسبة كبير منهم بلكي نص الجالية طلعت يعني مش مرة واحدة بس يعني مدة 10 سنين بعد الحصار بغزة بلاش للضفة الغربية خصوصا بمنطقة رام الله فلما نحكي عن كل هيك يعني نكبة نكسة احتلال سيناء أو حصار بغزة احنا نحكي عن تاريخ الجيوغرافية الفلسطينية فبالنسبة إلي نقدر نفهم تاريخ فلسطين الحداثي عن طريق الغجر كمان عشان تاريخهم كمان تاريخ فلسطين فهذا يعني وجد نظر تاني لكيف نحكي عن فلسطين يعني بحثي مش عن الغجر بالضبط بحكي عن فلسطين بس عن طريق الغجر
شو هي الاختلافات الرئيسية بين جماعات الغجر في القدس ورام الله مقارنة بهذيك الموجودة في عمان وكيف أثر اختلاف البيئة السياسية والاجتماعية على أنماط القرابة والانتماء لهاي الجماعات
فلما انا بلشت اروح للاردن يعني كنت هناك قبل بس لما بلشت اروح يعني لموضوع سبب البحث هلا انا كنت بعرف العالم العربي والمجتمع العربي عن طريق فلسطين وانا كنت مستغرب بشكل ايجابي انه بالاردن بتلاقي مش بس اردنيين يعني تلاقي إيراقيين، يمنيين، سودانيين، مصريين يعني تقريبا كل العالم العربي السوريين بعد الحرب تقريبا كل العالم العربي موجود بعمان بالأردن وهذا مش استثنائي الاستثناء هي فلسطين لأنه حدود فلسطين مسكرة فالتناول الغجر اللي موجود بعمان بالأردن بعكس هيك كمان يعني أنت غجر مش بس من الأردن، كمان في كتير غجر فلسطين، في غجر من سوريا، من تركيا، حتى من العراق. فهذا يعني اختلاف كبير إنه وكمان مرة يعني هذا أردن مش استثناء، فلسطين صارت الاستثناء عشان الاستعمار والاحتلال. فمثلا في فلسطين هلا في شيء اسمه لغة دومارية، في أكثر من اسم كمان بسموها لغة العصفور العصفورية. تقريبا ما في شخص اللي بيحكوا هاي اللغة بفلسطين، بس لسه دال غجر كتير بالأردن اللي حفظوا هاي اللغة، وفي أطفال بالأردن، في كم مش كل الغجر بالأردن، بس في كم أماكن بالأردن زي لغة الأم لحد الآن. بس كمان في لغات تانية، في شيء اسمها تركمانجة اللي لهجة تركية، بس يعني بس تبع غجر تركمان. أو في اللغة كردية، هلا مش كردية مثل لغة كردية من كردستان، هي لغة كردية تبع غجر، وهي يعني كمان لهجة لغة دومية. في أكثر من لغة كمان، فهذا التنوع الغنى غجرية اللي موجودة بالأردن للأسف ما في بفلسطين اليوم بسبب الاستعمار. سياسيا كمان يعني النكبة والنكسة والاستعمار دمرت المجتمع السياسي أو النظام السياسي بفلسطين زي ما نعرف. هذا مش ضروري أنا بحكي لك هيك، بس هذا ببين كتير بالأردن إنه مثلا حفظوا، ما بعرف هذا الشيء إيجابي أو سلبي، أنا بس بحكي يعني شو في مثلا النظام القبائل مثلا، هذا بلكي شيء يعني مش إيجابي، بس يعني بأي حال لسه موجود. والغجر كمان هم يعني برتبوا نفسهم يعني سياسيا عن طريق نظام القبائل اللي ما في بفلسطين عند الغجر، اللي ما في شيء اسمه قبيلة الغجر. بس بالأردن مثلا زي أكيد تتعرف كيف أمور الأردن، موضوع القبيلة يعني شيء كتير يعني أساسي بالأردن. فكل يعني في قبائل غجر بالأردن، اللي ما يعني كل غجري بالأردن يعني بنتمي بقبيلة كمان. وفي حزب غجري كمان بالأردن اللي يعني بينزلوا لانتخابات وهيك. فهذا هو الفرق الكبير يعني عشان التجربتين السياسية بين فلسطين والأردن، هذا بيعكس كمان بسياسة الغجر.
كمان كان هناك كتاب آخر كنت أحد محرري بعنوان نسيج، شو محتوى هذا الكتاب؟
نسيج كتاب عن موضوع التنوع بمجتمع الفلسطيني تاريخيا ولحد الآن. وهذا المفهوم إنه أول شيء إنه في تنوع بالشعب الفلسطيني مش موضوع اللي الناس بحكي عنه، وفي سبب شديد إنه الصهيونيين من بداية الحركة الصهيونية كانوا بيحكون ما في شعب فلسطيني، يعني فلسطينيين يعني مجموعة شيوب من كل العالم، وما في هذا، ما كان في هذا هون أصلاً، بس اللي موجودين هون يعني جابوهم من برا، وكذا كذا ما في شعب فلسطيني. هيك كان يعني هيك كان يعني زي ما نعرف موقف الحركة الصهيونية. فطبيعي إنه الفلسطينيين ما فتحوا موضوع التنوع بفلسطيني يعني political theory، هيك نحكي strategic essentialism، يعني كيف بترجم strategic essentialism in a bit, يعني بدنا نبين إنه إحنا واحد, يعني ما في اختلاف بيننا. بس بشوف يعني ما في هذا الحكي بسوريا أو بإيراق أو بلبنان. يعني بالعكس, يعني هم بيستخدموا التنوع كمشكلة سياسية. فبالعكس تماما. فكل هيك أنا بحكي إنه طبيعي إنه ما, يعني هذا الموضوع ما كان مفتوح تاريخيا بفلسطين. بس بالنسبة لي وبالنسبة لزملائي كمان, وصل لمرحلة إنه الهوية الفلسطينية صارت شيء ثابتة. يعني ما في شك لأي حدا بالعالم إنه في شيء اسمه الشعب الفلسطيني, وهم هذا الشعب يعني من هذه الأرض. فهمت علي؟ فممكن الوقت المناسب إنه نحكي عن موضوع التنوع المجتمع الفلسطيني, خصوصا بوقت الإبادة. طبعا احنا بلشنا هذا المشروع قبل الإبادة, بس هلا صار يعني حال طواري إنه عم بدمروا المجتمع الفلسطيني بشكل حرفي, يعني حرفيا عم بدمروا فلسطين ومجتمع الفلسطيني والثقافة الفلسطينية وفولكلور الفلسطيني. هلا يعني صار حال طواري إنه نحكي عن غنى المجتمع الفلسطيني. طيب الكتاب بحكي عن هذا التنوع, بس الطريق إنه نحكي كمان متنوع. فمثلا الكتاب في شعر, في مقابلات, في أسس, في مقالات أكاديمية, في فنون وكذا كذا. بس كمان هو مش قائمة, مش ليست لكل, يعني مش يعني السمارة, البدو, الشركاس, البوشناك, مش هيك بالضبط. يعني حاولنا نعمل كتاب بطريقة يعني conceptual أكتر. وصراحة أنا فخورين كتير, يعني أنا وزميلتي نورة صلاح الدين, هي anthropologist برضو, هي مأتسية بس مقيمة بفيينا. ففخورين من الكتاب, وبتكون نسخة عربية كمان إن شاء الله هذه السنة. يعني هلا نشتغل بالمراجعات للنسخة العربية, بس النسخة الإنجليزية يعني موجودة أصلا.
جميل. خلال تصفح سريع أستاذ أربان, كنت لاحظت من ضمن الفقرات والكتابة عن ابن بطوطة في غزة, وكان هناك كمان وجود قصيدة للشاعر الفلسطيني نجوان درويش.
أكثر من موضوع
تشكل قطعة نسيج.
أكثر من موضوع. يعني مثلا زي ما حكيت في شعر هذا ابن بطوطة, هذا مش عن ابن بطوطة بالضبط, يعني هذا عن واحد شخص حداثي في غزة, ولقب تبعه ابن بطوطة عشان هو من هو بدوي من قبيلة ترابين اللي سافر كثير بحياته يعني خارج فلسطين وهيك. فهي المقالة كثير جميلة, المقالة صراحة من انتماء الكاتبتين, انتماء ستودي وحديث الأسالي. هم غزويات, تنين أنتروبولوجيست من أصلهم من غزة. فهذا أوكي, هذا مثال شو كتاب نسيج. احنا يعني انا ونورا المحررين طلبنا من حديل انه حديل انت انثروبولوجيست, انت من غزه, بدنا شيء بكتاب عن غزه, عن التنوع بغزه اجتماعيا, تنوع اجتماعي بغزه. فهي فكرت بالموضوع وحكت اوكي, انا يعني انا بعرف واحد اسمه ابن بطوطة, انه اسمه حقيقي شيء ثاني, هو بدوي. هو بدوي, فممكن عن طريق هذا الشخص اللي سافر كثير وعنده يعني درس بجامعة بالأردن كمان, فمثقف متعلم, بس كمان بحفز الثقافة البدوية بأكثر من طريقة. فممكن نحكي عن التنوع بقطاع غزة عن طريق هذا الشخص اللي اسمه ابن بطوطة. فهذا مثال كيف يعني مفهوم الكتاب, يعني ما نعمل زي يعني زي مقالة عن البدو بغزة, هذا بيكون شيء مش كتير مترح تمام بلكي.
صحيح.
فنحكي عن الضجر بغزة بطريقة هيك يعني عن طريق سيرة هذا الزلمة. أو مثلا في مقالة عن حرب الأرمن بالأردن، بس بدل ما نعمل مقالة عن حرب الأرمن في حوار بين واحد دكتور أدب درس دكتوراه عن أدب إيراكي بجامعة نيويورك، وهو نفسه أنتوني كاسم اسمه، هو أرمني من العراق، عمل مقابلة مع دكتور جابي كيفوركيان، هو دكتور طب من حرب الأرمن، عن حياته. هلا دكتور جابي تعرف إن في نوعين أرمن بحرب الأرمن، في أرمن اللي كان موجودين هناك من يعني بداية الزمن، وتاني نوع اللي أجوا بعد الإبادة الأرمنية بتركيا. فإمه الأصلي يعني الأرمن اللي كان موجودين بالأردن يعني آلاف سنة، وأبوه اللي أجل بعض الإبادة بالقرن العشرين من تركيا لصارت تركيا. ودكتور جابي حتى لو مولود بحارة الأرمن بالأردن ما كان بحكي أرمني، فهو درس طب بجمهورية أرمينيا بيرفان بسبعينات، وهناك تعلم اللغة الأرمنية داخل الجبهة الشعبية بيرفان. أوكي، وطلع إنه كان في هذا الجو السياسي يعني تدمر لفلسطين، يعني هذا يعني وقت المنظمة الجبهة الشعبية يعني بكلمة الثورة الفلسطينية. فهذا المقال، هذا الحوار بين هذا الدكتور دكتور آدم الإيراكي عن حياة دكتور جابي، وهذا بحكي عن العلاقات بين الأرمن بفلسطين بحرب الأرمن والأرمن بكل العالم. فهذا كمان مثال كيف يعني أشوف فكرة كتاب نسيج.
أربان روي، يعني تحدثنا عن أمور كثيرة، ولكن كان المحور الحديث عن فلسطين وعن إنتاجاتك، فشكرا، شكرا لك.
بالعكس، شكرا لك للفرصة، وأنا بعتذر لأي خطة باللغة العربية.
أبدا أبدا، يعني أضفت على اللهجة موسيقى جمالية أخرى.
تمام.